ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
أي سلطة بيستند على هذه المرجعية هي سلطة باطلة دستوريا وقانونا.
إذا دخل الجهات الأمنية وبيتأثر على أسير هذه الجمعيات العمومية والانتخابات.
الخطاب تقدر تقول باختصار تمخض الجبل فولد فأرا.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احييكم وابدا معكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشره الاخبار مع برامج اخرى متنوعه. في البدايه اقدم لكم نشره الاخبار واليكم العناوين. مقتل وإصابة 89 شخص في غصف على الكومة بشمال دارفور، والقوات المسلحة تعلن تقدمها على طريق الصادرات. قتلى وجرحى في هجمات لقوات الدعم السريع على قرى بشمال كردفان، والأمم المتحدة تدين غصف مستشفى في الأبيض. رئيس الوزراء يعلن حل الحكومة وانتقادات واسعة للأولويات التي أعلنها الدكتور كامل إدريس. انخفاض معدلات الإصابة بالكوليرا في الخرطوم وسنار، وقوات الدعم السريع تعلن التحقيق في مقطع فيديو دهس شخص بعربة عسكرية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت غرفة طوارئ الكومة بولاية شمال دارفور إن 89 شخص قتلوا وجرحوا جراء الغصف الجوي على مدينة الكومة بولاية شمال دارفور أمس الأحد. وحصرت الغرفة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أسماء 5 أشخاص قالت إنهم مدنيين، مشيرة إلى أن الغصف نفذته طائرات تابعة للجيش السوداني، بينما قال مواطنون إن الغصف جرى بمسيرة واستهدف سوق المدينة. كشف مواطنون من الفاشر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين اليوم جراء تجدد الغصف المدفعي لمواقع متعددة في الفاشر، من بينها محيط قيادة الفرقة السادسة مشاه. وفي شمال كردفان أعلنت القوات المسلحة تقدمها على طريق الصادرات وسيطرتها على مناطق رهيد النوبة وأم درابة، وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
من داخل سوق المندرابة سيطرة كاملة، قدم يا دوشكا، قدم يا النبيس، من داخل سوق المندرابة سيطرة كاملة. ده السوق، ده السوق، ده السوق، ده السوق، ده السوق، ونحن ما ناس غنايم ولا ناس أي حاجة، والله غنيمة ما تبارين.
وفي ولاية البحر الأحمر جددت الطائرات المسيرة هجومها على بور سودان أمس، فيما تصدت القوات المسلحة بإطلاق المضادات الأرضية. وفي مدينة نيالا كشف مواطنون لراديو دبنجا أن المدينة شهدت غصف بالمسيرات يومي الجمعة والسبت، وأوضح أن الغصف استهدف فندق الضمان بالمدينة. ووجه البروفيسور صديق تاور القيادي في حزب البعث الاشتراكي انتقادات لخطاب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس مشيرا إلى أن أولوياته تتعارض مع أولويات الشعب السوداني، ووصف في مقابلة مع راديو دبنجا الخطاب بأنه ضعيف ومهزوز واستعراضي، مستبعدا أن يحقق أي اختراق في المشهد السياسي، وقال إن أولويات السودانيين تتمثل في وقف الحرب المستمرة للعام الثالث، مؤكدا أن التجربة أثبتت عدم إمكانية حسم الحرب عسكريا. وأعرب تاور عن استغرابه للحديث عن التنمية في ظل استمرار الحرب، وأضاف في هذا الخصوص:
باختصار، تمخض الجبل فولد فأرا. مبدأ أن الجند الأول في مثل هذا الخطاب هو استراتيجية الرجل والحكومة المزعومة لوقف الحرب، مرتبط معها مباشرة كيفية تدارك الكارثة الإنسانية والآثار المترتبة على الحرب. ولكن الرجل وضع عناوين تكلم فيها عن السلام وعن إعادة الإعمار وعن الاستمرار في الحرب والقضاء على التمرد، ولم يترك له رئيسه عبد الفتاح البرهان الذي عينه بمواصفاته هو، لم يترك له حتى مجالا ليقول شيئا حول الحرب ووقف الحرب.
من جانبه قال المحامي صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي إن خطاب كامل إدريس يمضي في نفس خط سلطة الأمر الواقع بالاستمرار في الحرب، مشير إلى خلو الخطاب من أي إشارة لأي خطة من أجل وقف الحرب، وهو الأمر الذي كان ينتظره الشعب. وأشار صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنجا إلى الكلفة الإنسانية الباهظة للحرب على المدنيين، خاصة القتل الجزافي والتعذيب وغيره من الانتهاكات، وقال إن الخطاب بمثابة انضمام إلى معسكر الحرب، ويعتبر حديث كامل إدريس عن الحوار السوداني السوداني الذي لا يستثني أحد بمثابة خطة مبطنة لإعادة حزب المؤتمر الوطني إلى الساحة السياسية، وهو ما ترفضه قطاعات واسعة. وأضاف في هذا الخصوص:
هو أصلا قائم على أساس الوثيقة الدستورية المعدلة، هي سلطة باطلة دستوريا وقانونا. قال هو حيمشي يشجع الحوار السوداني السوداني الذي لا يستثني أحد، يفهم ذلك أنه خطة مبطنة لإعادة حزب المؤتمر الوطني المحلول بموجب القانون للساحة السياسية، جاء خالي من أي إشارة لأي خطة عندها علاقة بوقف الحرب. هو رئيس وزراء لكن ما عنده سلطة على وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية، دي الوزارتين مهمتين جدا جدا في موضوع الحفاظ على السيادة الوطنية وفي تطبيق بسط الطمانينة والأمن.
وكان رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس أصدر أمس قرارا بحل الحكومة، وأشار إلى تكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تسجيل 727 إصابة بالكوليرا، من بينها 12 حالة وفاة يوم السبت. وقال الدكتور محمد التجاني مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة في تصريح صحفي اليوم إن معدل الوفيات بمراكز العزل انخفض إلى 1.6، وهو أقل من المعدل المسموح به طبقا لمنظمة الصحة العالمية. وقال إن محليات أم درمان وأم بدة وكرري سجلت أعلى حالات إصابة، وأضاف في هذا الخصوص:
ولاية الخرطوم تتواصل 720 وفيات ماتش ومعدل الإمات اليومي 1.6. لاحظ إنه ما شاء الله في انخفاض في تسجيل الحالات وفي انخفاض في الوفيات وفي ارتفاع في الخروجات، دي حاجة من الله عليها الله كثيرا.
أعلنت وزارة الصحة بولاية سنار عن ارتفاع تراكم حالات الإصابة بالكوليرا إلى 102 حالة، من بينها 7 حالات وفاة. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة محمد تاج الدين في تصريح صحفي أن 11 حالة ما زالت موجودة بمركز العزل في مدينة سنار، وحالة واحدة بالعزل في مدينة سنجا. وفي غرب دارفور أعلنت الإدارة المدنية تشكيل لجنة عليا للتصدي للكوليرا ومحاربة طوارئ الخريف، داعي المنظمات بتقديم الدعم. ووصل مدير المخابرات الأثيوبي رضوان حسين إلى مدينة بورسودان أمس الأحد، يرافقه حاكم إقليم التجراي السابق ومستشار رئيس الوزراء الأثيوبي لشؤون شرق أفريقيا. وقال مدير المخابرات الأثيوبي رضوان حسين إنهم نقلوا رسالة من رئيس الوزراء أبي أحمد إلى الفريق أول البرهان، وقال في تغريدة على منصة إكس إنهم أعربوا عن عزم أثيوبيا الراسخ على مساعدة السودان في استعادة السلام والاستقرار، كما شاركوا تجربة أثيوبيا مع المسؤولين السودانيين. أعربت كريستين هامبورغ المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة في السودان عن قلقها إزاء تعرض مستشفى الضمان الدولي في مدينة الأبيض لغصف بطائرات مسيرة يوم الجمعة الماضي، أدى لمقتل 6 من العاملين في مجال الصحة على الأقل وإصابة أكثر من 15 آخرين. وأشارت في بيان إلى تعرض برنامج الأغذية العالمي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لغصف متكرر مما ألحق به الضرر، ودعت لوقف هذه الهجمات فورا وضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية. من جانبه أدان مستشار وزير الخارجية بشأن أفريقيا مسعد بوليس وصف مستشفى الضمان في مدينة الأبيض. تلقى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي مساء الأحد اتصالا هاتفيا من مسعد بوليس والمستشار الأمريكي رفيع المستوى لأفريقيا، وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الطرفين اتفقا على تعزيز التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة والتعاون مع الأطراف الدولية المعنية لضمان ووقف الحرب المستمرة في السودان وتحقيق سلام دائم في المنطقة. وقال وزير الخارجية المصري إنه أكد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة استقرار السودان، مشددا على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها. قالت قوات الدعم السريع إنها ضبطت مركبات قتالية مصفحة وأسلحة وزخائر مصرية الصنع بحوزة الجيش السوداني. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي في بيان إن تلك المضبوطات تكشف عن تورط الحكومة المصرية في دعم الحرب، ويتهم مصر بدعم الجيش بإمدادات السلاح والزخائر والطائرات والطائرات المسيرة والمركبات القتالية المصفحة، إضافة إلى التدريب والدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي وعلاج الجرحى. كما وفرت قنابل أمريكية الصنع زنة 250 كيلو تسببت في تدمير المنازل والأسواق والمنشآت المدنية. أعلنت قوات الدعم السريع فتح تحقيق عاجل حول مقطع فيديو يظهر عربة قتالية تدهس شخص ممددا على الأرض. وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع في بيان إن الواقعة نسبت إلى معارك غرب كردفان، وأعلن إدانة قوات الدعم السريع القاطع ورفضها لهذا السلوك، مؤكدا أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد أي متورط. شنت قوات الدعم السريع مساء الأحد هجوما مسلحا على قرية الدبيبة الواقعة في ريف كازجيل بولاية شمال كردفان، مما أسفر عن مقتل المواطن شرف الدين عمر ضيف الله وإصابة 2 من أقاربه هما عصام عبد الكريم ضيف الله وحاتم عبد الكريم ضيف الله، في وقت لا يزال عدد من سكان القرية مفقودين. وذكر شهود عيان لراديو دبنجا أن الهجوم نفذ بواسطة عناصر مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي ودراجات نارية، واقتحمت القرية في ساعات المساء مما أثار حالة من الهلع والذعر بين السكان. وأشار الشهود إلى أن الهجوم طال قرى أخرى مجاورة في ريف كازجيل. أصيب 13 شخص بإصابات متفاوتة بعضها حرجة بقرية بركات ريف أم روابة بشمال كردفان يوم الأحد في خلاف أهلي حول ماشية مسروقة. وفي شمال كردفان أيضا تشهد مدينة الأبيض هدوء حذر عقب هجمات قوات الدعم السريع بالمسيرات والمدافع. وأفاد شهود في مدينة الأبيض لراديو دبنجا بوجود حشود للقوات النظامية داخل وخارج المدينة، وأشار إلى تخوفات وسط المواطنين من تجدد الهجمات مرة أخرى على المدينة. من جهة ثانية غادرت 601 أسرة نازحة من مدينة الأبيض عائدة إلى ولاية الخرطوم اليوم الاثنين ضمن برنامج العودة الطوعية. نظم مواطنو وادي حلفة أمس احتجاجات أمام مكتب إدارة الكهرباء رفضاً لإدراج المدينة ضمن برمجة القطاعات. من جانبه أعلن مزارعون في الولاية الشمالية عن فشل الموسم الزراعي الصيفي بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر لنحو شهرين، وقالوا إن التيار الكهربائي عاد بصورة متذبذبة حيث تستمر القطاعات المبرمجة ل16 ساعة. وفي مدينة كسلة شكى مواطنون من استمرار القطاعات المبرمجة بمدة 20 ساعة يوميا، مما أدى إلى شلل تام في المدينة. شكى مواطنون من مختلف الولايات من الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي هذا العام، وقال مواطنون من أم درمان لراديو دبنجا إن أقل سعر للأضاحي بلغ 500 جنيه. من جانبه قال مواطن من الولاية الشمالية لراديو دبنجا عن أسعار الأضاحي تتراوح بين 500 إلى 600 جنيه، مما سيمنع المواطنين من شراء خراف الأضحية هذا العام. من جهة أخرى أعلن مكتب الحجاج السودانيين عن وفاة الحاج السوداني عبد الحي علي أحمد في مكة المكرمة أمس، وأضاف مواطن من الولاية الشمالية في هذا الخصوص:
هناك ارتفاع غير مسبوق في سوق المواشي، وأصبح الإنسان يعني من الصعب إنه يشتري أضاحي إلا ميسوري الحال. ما ممكن سعر خروف أكثر من 500-600، وهذه يعني أسعار خرافية.
أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور برئاسة يوسف إدريس يوسف القبض على 50 من مروجي المخدرات خلال الحملة التي تم تنفيذها بسوق موقف الجنينة بعد انفلات أمني شهده السوق. ووجهت الإدارة المدنية بترحيل أسواق العيش والموبايلات والسجائر والبصل والشطة والخضار وسوق الإجمالي غرب الزلط إلى السوق الكبير خلال 48 ساعة. الخبر الأخير في النشرة: شكى اللاجئون في معسكر أفتيت في أثيوبيا من أزمة حادة في مياه الشرب بسبب توقف محطات ضخ المياه جراء انقطاع التيار الكهربائي المستمر لأكثر من يومين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا إنهم يضطرون إلى البحث عن مصادر مياه بديلة مثل الآبار أو القرى المجاورة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أثار خطاب السيد كامل إدريس رئيس الوزراء المعين من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ردود فعل عديدة. راديو دبنجا أجرى استطلاعا وسط القوى السياسية لمعرفة رأيهم في محتوى خطاب كامل إدريس. في هذه الجولة تحدثنا للدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث، والأستاذ صالح محمود المحامي والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني. نستهل بالدكتور صديق تاور.
أهلا وسهلا بإذاعة راديو دبنجا وبسادة المستمعين. أهلا بك أستاذ الصادق، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد أضحية مبارك، وربنا يعيده، وبلادنا قد تحقق فيها الأمن والسلام، وتهيأت فيها ظروف عودة الناس النازحين واللاجئين والهائمين على وجوههم إلى ديارهم وإلى أوطانهم وإلى أعمالهم ومدارسهم وتجارتهم وزراعتهم وحياتهم الطبيعية ولو بالحد الأدنى، وليس هذا على الله ببعيد. حقيقة تابعت باهتمام الخطاب الذي تفضل به السيد كامل إدريس اللي يعني تم تعيينه رئيس وزراء بواسطة عبد الفتاح البرهان في حكومة بور السودان، والمتابعة من زاوية ما تم ضخه من حديث كثيف حول الرجل وقدرته على يعني إحداث تغيير في توجهات المنظومة حاكمة وفي ظروف البلد المعروفة للجميع. وكأي مواطن بالضرورة هناك أولويات في يعني متوقعة من يعني الرجل زعم إنه يعني قادم من الصفوف الداعمين للتحول المدني الديمقراطي في السودان، وبالتالي المتوقع أن يكون قريب من نبض الجماهير وإحساس المواطنين الفطري وفقا للظروف اللي بيعيشوها. ده يعني الشيء الطبيعي إنه ده ديدا أي إنسان قائد، يعني إذا كان افترضنا إنه هو قائد فعله. ولكن يعني الخطاب تقدر تقول باختصار تمخض الجبل فولد فأرا. يعني أولويات السودانيين والجند الوطني الأول بالنسبة للسودانيين الآن مع الظرف الذي أتى فيه الرجل والظرف العام اللي بيمر به والناس، يعني ظروف العيد والأضحية، وهو العيد الثالث في ظل هذه الحرب المجنونة، مع ظرف التصعيد الغير مسبوق على مستوى العالم من الممارسات البشعة على مسرح العمليات العسكرية بين الطرفين في مناطق سيطرة الطرفين بحق المواطنين اللي هم ما جزء من الحرب أو يعني عزل غير حاملين للسلاح في المناطق التي تدور فيها عمليات الكر والفر، أو بالنسبة للأسرى وغيره من انتهاكات يعني تصعيد وتوسيع لنطاق العمليات الحربية. كان الناس يتوقعون مبدأ أنه الجند الأول في مثل هذا الخطاب هو استراتيجية الرجل والحكومة المزعومة لوقف الحرب، لأنه ما يحدث في السودان والكارثة الإنسانية الغير مسبوقة اللي أعلى على مستوى العالم الآن، ونحن في العام الثالث للحرب، فليست هناك أولوية مسبوقة من وطنيا من أولوية وقف الحرب وتخريبها ودمارها ووقف النزيف، لأنه لدينا وطن يحتضر وينزف بكثافة. إنقاذه يتطلب أولا وقف النزيف الذي هو وقف الحرب، وقف مسببات هذا النزيف، تخريب البنية التحتية، دمار كل شيء، تشريد المواطنين، تعطل الحياة، ضياع الموسم الزراعي للعام الثالث، ضياع العام الدراسي للعام الثالث، انهيار كل البنية التحتية وما إلى ذلك مما يعيش السودانيين ويعترف به كل العالم ولا يحتاج إلى شرح. فهذه أولوية أولويات الجند الوطني، مرتبط معها مباشرة كيفية تدارك الكارثة الإنسانية والآثار المترتبة على الحرب بالنسبة للمواطنين السودانيين. ولكن الرجل وضع يعني عناوين عامة، ست عناوين، يعني بشكل فوقي وسطحي تكلم فيها عن السلام وعن إعادة الإعمار وعن الاستمرار في الحرب والقضاء على التمرد، ولم يعني يترك له رئيسه عبد الفتاح البرهان الذي عينه بمواصفاته هو بالتأكيد، لم يترك له حتى مجالا ليقول شيئا حول الحرب ووقف الحرب بخطابه المتوافق مع نفس التوقيت أمام تخريج الدفعة من قوات الأمن، عندما أعلن بأن الحرب سوف تستمر إلى حين القضاء على التمرد. إذن الاستراتيجية هي الاستمرار في الحرب. إذا كانت الاستراتيجية هي الاستمرار في الحرب إلى حين القضاء على التمرد، وقد أثبتت التجربة عمليا تجربة عامين ويزيد
إنه لا يمكن حسم هذه الحرب عسكرية لصالح أي طرف. وكما تقول التجارب الحروب الداخلية في العالم كله مهما طالت ومهما تطاولت سوف يستمر الكر والفر هنا وهناك ولن يتوقف. بالتالي في نهاية المطاف لا بد من اللجوء إلى الآليات السلمية لوقف الحرب. ثانيا لم يحدد الآليات التي يريد أن يحقق بها ما أعلنه من عناوين عامة فضفاضة، يعني يتحدث عن تنمية مستدامة وفي نفس الوقت يتحدث عن الحرب، يعني وحرب الكرامة وكذا كما يعني يسميها يعني رؤساؤه، وهو لا يستطيع أن يتبنى خطاب غير هذا الخطاب. أيضا فيه مغازلة لأطراف الحرب، يعني بالنسبة لي مسافة واحدة من الجميع، مسافة واحدة من الجميع اللي هي فيها مكافأة لمن أشعل الحرب ومن يعني يصر على استمرارها ومن يصر على أن لا تتوقف الحرب وينشر خطاب الكراهية ويقدم الصور ينشر الصور البشعة ويستهدف الوجدان الوطني السوداني الواحد بخطاب الكراهية والقوانين التي يعني تعمق الجفوة بين المكونات السودانية وإلى آخره. لم يتحدث عن يعني عن آليات لكيفية مواجهة ذلك. وكذلك يعني الخطاب في جانب منه هو خطاب استعراضي، يعني يعبر عما يعني يعيشه هو نفسه الرجل نفسه من يعني صراع نفسي، يريد أن يعني يقول أنه هو مؤهل بمعرفة بعض اللغات. والمهمة التي هو بصددها أو السودانيين ينتظرون منها يعني هي لا ينتظرون يعني خبير في السياحة حتى يعني يستعرض أنه يتحدث لغتان أو ثلاث لغات أو إلى آخره، ولو إنها يعني بمستوى حتى ضعيف يعني. وبالتالي الناس يريدون استراتيجية وخطط وقرارات واضحة قابلة للتنفيذ يعني تحدث تغيير واضح وعملي في المشهد وتضع حدا لهذه المعاناة العبثية المستمرة. فيعني الخطاب إجمالا خطاب أتى يعني ضعيف، والرجل نفسه واضح إنه مهزوز، ومن يقبل يعني بأن يعين البرهان يعني سلطته الانقلابية التي قادت البلد إلى كل هذا الدمار المجنون، من يقبل بهذه الوضعية بالتأكيد لا تتوقع منه غير أن يكون هو مجرد موظف كما أشرنا سابقا لدى الجهة التي عينته. وكل الذين أتى بهم البرهان سواء الذين عاد إنتاجهم يعني مرة أخرى بعد أن أبعدهم في السابق، والذين أتى بهم للمحاولة لتزيين وجه مدني أو كذا، كل هؤلاء هم يعني للأسف مجرد دمى في يد عبد الفتاح البرهان الحاكم بمفرده، واللي هو يعني نيرون العصر في المسرح السوداني، يريد من يزينون له الباطل ويحاولون يعني تلميع وجهه الذي من المستحيل أن يتلمع بهذه الممارسات وهذه الدماء وهذه الأشلاء من الأرواح والجماجم الأبرياء من أبناء الشعب السوداني. لذلك يعني الخطاب خطاب جاء مؤسف، جاء مهزوز، ولا يتوقع بالنتيجة أن يحدث هذا الرجل أي تغيير في المنهج. ولو كان بالإمكان في ظل وجود منظومة البرهان الإنقلابية عمل شيء لكان فعل الدكتور حمدوك عندما وقع اتفاقه العرف ب اتفاق البرهان حمدوك بعد انقلاب 25 أكتوبر. اضطر الرجل أن يقدم استقالته ويقادر لأنه وجد نفسه رغم
يعني الفارق بين الاثنين، وأن هناك كانت بعض الدوائر تؤمل في أن يستطيع حمدوك أن يفعل شيء ما. فما بالك برجل كله يعني مؤهلات أنه هو موظف في إحدى المنظمات الأممية، وهو في النهاية فرد، والأزمة أكبر من الأفراد. يعني مهما يعني زعم من قدرات، ووضح أنه هذا مجرد زعم لا تسند أي يعني قدرات حقيقية، مهما نسج حوله من أوهام ومن تزيين إلى آخره، يعني اتضح أنه هو ليست له تلك القدرات. وفي نفس الوقت الأزمة ليست أزمة أفراد وقدرات فردية، هي أزمة وطن تطلع بها قيادات بمنظومات سياسية منظمة، عندها قواعد، عندها صلة بالجماهير، عندها رؤى، عندها مشروعات، وعندها قواعد قادرة على لف الجماهير وتحشيدها حول المشروعات والبرامج اللي تنسجم مع مصلحة هذه الجماهير، واللي أولويتها وقف الحرب ووضع حد للكارثة الإنسانية والعمل على استعادة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية واستتباب الأمن واستعادة العدالة وإلى آخره من هذه العناوين. ولذلك هذا الخطاب يعني خطاب يعني أوضح إنه الرجل هو يعني أجوف، صاحب ضجيج كبير، ولكن في النهاية لم يخيب ظن الكثيرين الذين لم يتفاءلوا بمجرد قدومه كموظف تحت عبد الفتاح البرهان، النيرون عصره وزمانه.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
كان هذا الدكتور صديق تاور متحدثا حول رأي حزب البعث في خطاب كامل إدريس رئيس الوزراء الجديد المعين من قبل البرهان. في الدقائق التالية نستمع لرأي الحزب الشيوعي السوداني والأستاذ صالح محمود المحامي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني.
مرحبا بك أستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني في راديو دبنجا. يعني من موقعكم في الحزب الشيوعي السوداني هو كتلة التغيير الجذري، كيف قرأتم خطاب كامل إدريس؟
للتعليق على خطاب السيد كامل إدريس، أولا يجب أن نشير أنه طبعا قبول السيد كامل إدريس بهذا المنصب يعني أنه هو موافق على الرضوخ للعمل تحت سلطة انقلابية تفتقر إلى الشرعية الدستورية، وبالتالي سيصبح هو جزء أو أداة لتنفيذ سياسات سلطة الأمر الواقع بموجب الوثيقة الدستورية الملغاة أصلا، والذي أثار جدل كثير. وطبعا بعد تعديلاتها، يعني تعديلات الوثيقة الدستورية الأخيرة ذاتها التي أصبحت غير دستورية، وبالتالي هو سيكون يعني معتمد على هذه الوثيقة في أداء مهامه، وفي نفس الوقت أداء يعني طبعا إنه هذه السلطة اللي هي مجلس رئيس الوزراء وأي مؤسسة جديدة لمجلس الوزراء سيكون قائم على 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 أساس باطل، يعني إذا هو أصلا قائم على أساس الوثيقة الدستورية المعدلة، أي سلطة بيستند على هذه المرجعية هي سلطة باطلة دستوريا وقانونا. فيما يتعلق بالخطاب اللي سمعنا اليوم، طبعا في فقرات عديدة هو تحدث عن إنه هو جاي ومنفتح على كل القوى السياسية بمسافة واحدة، وعلى الشعب السوداني ما عنده مسافة. لكن من الملاحظ إنه قال هو هيمشي يشجع الحوار السوداني الذي لا يستثني أحد، وبالتالي يفهم ذلك إنه هذا يعني موافقة أو خطة مبطنة لإعادة حزب المؤتمر الوطني المحلول بموجب القانون للساحة السياسية، وده أمر مرفوض طبعا من قطاعات واسعة من الشعب السوداني، خاصة القوى الثورية اللي أنجزت ثورة ديسمبر، وده طبعا بداية خطيرة إذا هو بيخطط لإعادة المؤتمر الوطني إلى الساحة السياسية، وده بينسجم طبعا مع سياسات حكومة الأمر الواقع نفسه في بورسودان، باعتبار أنه هذه الحكومة أصلا هي يعني امتداد لحكومة عمر البشير، وهو بالتأكيد يعني امتداد للجنة الأمنية المعروفة لعمر البشير، المكونة طبعا من المؤتمر الوطني وأعوانه. الملاحظة المهمة أيضا إنه خطاب السيد كامل إدريس جاء خالي من أي إشارة لأي خطة عندها علاقة بوقف الحرب. وقف الحرب الدائرة هسه في السودان هو ما كشف عن أي أفكار كيف هو يواجه هذا الواقع عشان ما يتم يعني مناقشة خطة وقف الحرب. وده طبعا واضح انه برضو منسجم، هذا الموقف منسجم مع موقف حكومة بورسودان اللي بيقولوا انهم هيواصلوا الحرب، يعني في مرات بمبالغات بيقولوا ان شاء الله يعني لو امتد الامر لمية سنة، وده امر خطير طبعا. الشعب السوداني كله منتظر انه يعني اي سلطة جات سواء كان سلطة امر واقع او غيره انه يعني وقف الحرب اصبح مطلب الشعب، واصبح مطلب العديد يعني من الجهات الاقليميه والدوليه، وما يتكلم انه كيف يوقف يعني يعمل لوقف الحرب. قال انه هو حيكون قريب للشعب، والسؤال برضو في غياب المؤسسات المعروفه يعني اللي هو السلطات الثلاثه بموجب مبدا فصل السلطات، يعني يكون قريب للشعب بياتو طريقة، لأنه ما عندنا برلمان، ما في يعني برلمان منتخب اللي بيمثل إرادة الشعب، وفي نفس الوقت برضو ده يعني يجب ربطه بأنه ما في قضاء مستقل عشان ما نعتمد عليه في تطبيق القانون وبسط سيادة حكم القانون، وفي غياب ايضا الجهاز التنفيذي يعني النزيه اللي بيتم اختياره بموجب معايير معينه، لانه طوال ال 30 سنه واكثر وحتى بعد سقوط عمر البشير ظلت مؤسسات الدوله السودانيه كلها هي موصومه بالفساد المؤسسي، وبالتالي يعني غياب هذه المؤسسات ايضا بيجعل من البيئه العامه في البلد يعني بيئه ايضا تظل غير مناسبه لانه تتم فيها اعمال بتاع اعاده اعمار، اذا ده بيقربوا للشعب اعاده الاعمار تقديم الخدمات في ظل يعني تدمير المؤسسات الرئيسية المعروفة عن المستشفيات، الجامعات، المدارس، وهكذا. فهو ما لم يكشف بأي حال من الأحوال إنه هو حل هذه المشكلة بطريقة يعني. برضو من الملاحظات في خطابه إنه يعني إحنا ما فهمنا هل الوضع القديم اللي كان في إنه رئيس الوزراء يعني هو رئيس وزراء لكن ما عنده سلطة على وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية، وهي هم ديل وزارتين مهمتين جدا جدا في موضوع يعني الحفاظ على السيادة الوطنية وفي تطبيق بسط الطمأنينة والأمن يعني المجتمعي ديل، إذا كان برضو وزارة الدفاع وزارة الداخلية ما خارج سلطة رئيس الوزراء، أنا أعتقد أنه هذه يعني ستكون أيضا يعني حكومة منقوصة الصلاحيات، وسيظل الحال أنه هو حيعتمد فقط على مجلس السيادة في التوجيهات اللي يعني في نهاية الأمر مجلس السيادة حيعتبر نفسه مجلس تشريعي إذا ربما مع المجلس مع مجلس الوزراء، وهذا خلل دستوري طبعا خطير ظل الحال عليه في زمن السيد عبد الله حمدوك. إذا استمر الحال على هذا النحو أيضا هذه الحكومة تحمل يعني بذور الفشل بتاعها من البداية. وأعتقد إنه السيد كامل إدريس إذا كان واعي بكل هذه التحديات وقبل هذا المنصب هو سيتحمل من الناحية التاريخية أيضا إنه يعني شارك مع سلطة انقلابية دكتاتورية أمر واقع في يعني في 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 يعني يعني في التضييق على الشعب السوداني في كل مناحي الحياة في يعني من خلال الحكم الدكتاتوري الغاشم.
نعم يعني أستاذ كامل إدريس كان واضح فيما يخص الحرب الدائرة، أشار فيها لحرب الكرامة وأشار فيها لتصوره لدعم الجيش والقوات المساندة للجيش. هل يعني ذلك إنه يعني كامل إدريس يعني مصداقا لكلامك هو آتي بلا مشروع لإيقاف الحرب ومشروع سلام، وإنما آتي في ظل الأصوات اللي بتنادي بحسم الأزمة عسكرية؟
بالتأكيد هو ماشي في نفس خط حكومة الأمر الواقع في إنه لا سبيل يعني للحديث عن السلام إلا بمواصلة الحرب، وهذا اتجاه خطير، وهو رجل مدني وغير عسكري، فكيف ضميره يسمح له إنه هو يمشي في يعني تحقيق تطلعات حكومة الانقلاب على الرغم من الكلفة الإنسانية الباهظة؟ يعني آلاف الناس بيموتوا، التدمير الحاصل للمرافق، القتل الجزاف في الاختفاء القسري، التعذيب، وهو سيصبح جزء من هذا من هذه الآلة باعتباره انه هو انضم لهذه المجموعة بالطريقة اللي هو عبر عنها. الكم متوقع انه يكون عنده طريق مختلف ويقول انه نوقف الحرب وما نواصل في الحرب ونشوف طرق أخرى على أساس أنه هذه الحرب اللعينة تقف، لكن هو ضم صوته في أنه يمشي مع الكتائب ويمشي مع كل القوات اللي ذكرها هو في خطابه أنه ماشين في اتجاه مواصلة الحرب، وهذا أمر خطير وسيتحمل المسؤولية برضو في المستقبل.
لكن يا أستاذ صالح أيضا يعني خلافا لكل ما ذكرته في أصوات كثيرة في الساحة استقبل التعيين كامل إدريس كرئيس وزراء باعتباره مدخل لإعادة الحياة الديمقراطية وإعادة السلطة إلى المدنيين كمدخل، واستبشروا خيرا خصوصا وإنه هو يعني في مدخل حديثه قال إنه هو حيكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وإنه هو يسعى للحوار السوداني. ألا ترى في ذلك إشارة لإمكانية السعي لإيقاف الحرب وإقامة حوار سوداني لإنهاء الأزمة؟
ما أراه هو عكس ذلك تماما، يعني من خلال كلامه ليس أي يعني كلام من فراغ، وقال حيكون مع 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 الحرب، وانه كرر انه هو حيعمل الحوار السوداني برضه، وضمنا معناه اعاده او قبول عوده المؤتمر الوطني الى الساحه السياسيه، وده امر يعني خطير ايضا لانه الثوره قامت ضد المؤتمر الوطني، هو قال بلا استثناء. انا اعتقد لو قال كان شويه انه عدا الحزب المؤتمر الوطني المحلول بالقانون هذا كان سيشفع له، لكن هو كلامه ده مؤكد انه ده خط المؤتمر الوطني والمنسجم مع حكومه الأمر الواقع في بورسودان، وأي تأويل غير ذلك أنا أعتقد أنه فقط أنه هو رجل مدني، هذا لا يعني أنه هو يعني على مسافة قريبة لجماهير الشعب السوداني. هو الآن عبر وأكد أنه هو انتمى لمعسكر الحرب في بورسودان بكل الفصائل اللي هو ذكرها في خطابه، وهي أعداد كبيرة جدا من المسلحين. وبالتالي أنا أعتقد أنه أي كلام إن أنه يستبشر خيرا وكذا لا يملك هو ذاته، حتى أنه كامل إدريس لا أعتقد أنه عنده أوراق كافية عشان يضغط على المجلس العسكري في بورسودان ومجلس السيادة عشان هو يكون عنده خط يعني ما منفصل من الخط المعروف لحكومة بورسودان. لا يملك أي أوراق لا من الناحية السياسية ولا من أي ناحية أخرى. يعني كامل إدريس أيضا لا يمتلك يعني قاعدة جماهيرية مثلا ولا أي أوراق ضغط على المجلس العسكري، ولا يمتلك حتى علاقات يعني بمعلوماتي لا يمتلك حتى علاقات على المستوى الإقليمي ولا الدولي، رغم موقعه اللي شغله هنا في جنيف، لكن هذا لا يكفي، هذا ليس كافيا في انه يعني تشفع عليه او تساعده في يعني تأثير على المؤسسات الإقليمية والدولية.
أستاذ صالح محمود المحامي والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، شكرا أستاذ صالح.
شكرا لك أستاذ.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
أعلن مسجل تنظيمات العمل انتهاء الدورة الانتخابية لجميع القطاعات، مما يعني إجراء انتخابات جديدة. ما هو رأي القطاعات النقابية في هذا القرار؟ نستضيف اليوم السيد محجوب كناري القيادي النقابي لا يبدي لنا رأيه.
قرار مسجل تنظيمات العمل هو قرار معيب قانونا، يعني لأنه بيستند على قانون النقابات لعام 2010، وهذا القانون ألغي تماما في الأول. وزارة العمل نفسها عملت مشروع قانون وأجيز في وزارة العمل وتمت مراجعته في وزارة العدل وقدم لمجلس الوزراء وأجيز من مجلس الوزراء، وكان مفترض أنه يجاز من في جلسة مشتركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إلا أنه لم يجاز لأسباب ما دارين نخص فيها الآن. هذا من جهة. من جهة تانية، السودان وقع على اتفاقية الحريات النقابية اللي هي الاتفاقية 87 لعام 1948، والاتفاقية دي بعد سنة بتكون سارية المفعول، وفعلا سارت مضت السنة من توقيعها وصارت سارية المفعول. هذه الاتفاقية بتمنع الحكومة من التدخل في تنظيم العمل النقابي بصورة واضحة، ويمكن الرجوع لفقرات الاتفاقية، ودي اتفاقية بتعلو على قانون النقابات. وحسب كلام الأساتذة القانونيين هي اتفاقية بتضمن في الدستور، يعني بمعنى انها هي جزء من الدستور. فبالتالي هذا القرار شكلا ومضمونا قرار معيب، ده من ناحية. من ناحية تانية التوقيت بتاعه، التوقيت غريب جدا، انه يعني كم عدد العمال المسجلين في نقابات، وكم من هؤلاء العمال موجودين في الخرطوم أو في العاصمة وحتى في الجزيرة، وكم منهم الآن عاد للعمل. أنا بيتكلم عن عمال الحكومة وعمال القطاع الخاص الاثنين. وكم منهم في مناطق الآن هي مناطق بتاعت حرب، يعني في كردفان وفي دارفور، بيبقى مسألة إجراء انتخابات، قيام جمعيات عمومية، هي مسألة مستحيلة إلا تكون يعني في ظروف زي دي. بالإضافة لأنه من الجانب الثاني تدخل الجهات الأمنية، هي حالة بتاع الطوارئ، وتدخل الجهات الأمنية وبيتأثر على أسير هذه الجمعيات العمومية والانتخابات. فده يقود لأنه نقول بالفم المليان إنه هذا القرار معيب، وحتى من ناحية عملية لا يمكن تطبيقه. وجود عدد كبير جدا من قادة الاتحاد والنقابات السابقة خارج البلد أو خارج المدن اللي هم يعملوا فيها، مع عدم وجود القواعد نفسها اللي هي بتقوم الجمعيات العمومية وهي اللي بتنتخب القيادات، ومفارقة المسألة دي للقانون نفسه اللي هو بعد توقيع على الاتفاقية. بيبقى المقصود من هذا القرار ده سؤال بقى محتاج ل إنه الناس تقعد في الوطن وتسأل ليه هذا القرار، ليه في هذا الوقت قرار مصحوب، يعني ممكن تقراه بعيد عن تعيين رئيس وزراء. قبل تعيين رئيس الوزراء تم تعيين مدراء لكل الوزارات ومديرين عامين لكل الوزارات، وديل طبعا بيكون تم انتقاء بعناية على أساس أنهم يمسكوا الملفات دي، ومن ضمنها ملف النقابات وكده. فدي كلها نقاط يجب أن الناس تشوف.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو للعام 2025. الدكتور كامل إدريس يحل مجلس الوزراء ويكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزراء بتسيير الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الوزراء يحدد 6 أولويات لحكومته من بينها الأمن والاقتصاد والحوار الشامل. غرفة طوارئ الكومة بشمال دارفور تكشف عن مقتل وإصابة 89 شخص جراء الغصف الجوي أمس. استمرار الهجوم بالطائرات المسيرة على بور سودان مساء أمس وسماع أصوات المضادات الأرضية. استمرار الغصف المدفعي في الفاشر أمس وتحليق مسيرات انتحارية في السماء المدينة. القوات المسلحة تعلن التقدم على طريق الصادرات وتفرض سيطرتها على منطقتي أم أندرابا ورهيت النوبة. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرى في ريف كازجيل بشمال كردفان. وزارة الصحة بالخرطوم تعلن تسجيل 727 حالة إصابة بالكوليرا من بينها 12 حالة وفاة يوم السبت. ارتفاع تراكم حالات الإصابة بالكوليرا في سنار إلى 102 حالة من بينها 7 حالات وفاة. رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور يعلن تشكيل لجنة عليا للتصدي للكوليرا وطوارئ الخريف. مستشار وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية يعرب عن قلقه البالغ إزاء غصف قوات الدعم السريع لمرفق يتبع لبرنامج الغذاء العالمي في الفاشر. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غصف مستشفى الضمان في الأبيض ومنشآت برنامج الغذاء العالمي في الفاشر. قوات الدعم السريع تقول إنها عثرت على مركبات قتالية مصفحة وأسلحة وزخائر مصرية الصنع بحوزة الجيش السوداني. اتفاق مصري أمريكي على ترفيع مستوى التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة وكذلك مع الأطراف الفاعلة حول السودان لوقف الحرب الدائرة. قوات الدعم السريع تعلن فتح تحقيق عاجل حول مقطع فيديو دهس شخص بواسطة عربة قتالية واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي متورط. تعرض 13 مواطن لإصابات بالغة بقرية بركات شمال غرب مدينة أم روابة نتيجة خلاف أهلي حول سرقة مواشي. أزمة مياه حادة في معسكر أفتيت للاجئين السودانيين في أثيوبيا بسبب انقطاع الإمداد المائي منذ يومين. استمرار قطوعات الكهرباء المبرمجة لعشرين ساعة يوميا بكسلة وسط انفلات أمني واسع. احتجاجات واسعة في وادي حلفة أمام مكتب كهرباء المدينة رفضا لبرمجة القطوعات التي بدأت يوم السبت. مزارعون يعلنون فشل الموسم الزراعي الصيفي في أجزاء واسعة من الولاية الشمالية بسبب قطوعات التيار الكهربائي. مدير المخابرات الأثيوبية رضوان حسين ومستشار رئيس الوزراء الأثيوبي لشؤون شرق أفريقيا يصلان إلى بور سودان. وعود صينية بزيادة الدعم لمشروعات التنمية وبرامج إعادة الإعمار في السودان وخدمات الصحة والتعليم وإصحاح البيئة. لجنة أمن محلية أم روابة بشمال كردفان تصدر قرار بحظر التجوال من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 6 صباحا. وزير الري يؤكد توفر الري لمحاصيل العروتين الصيفية والشتوية بمشروع الجزيرة. شكاوى من ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي في أم درمان والولاية الشمالية. وفاة الحاج السوداني عبد الحي علي أحمد في مكة المكرمة أمس. انتهت عناوين الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التبادل ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
عزيز